السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه لكل من كان اسمه أحمد وقد نزل بدمشق أو مر بها. وقبل أن أقف مع الأحمد الثالث والعشرين الذي كنا وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، أريد أولا في عجالة سريعة أن أبين أمرين من خلال ورقتين وسؤالين. الأخ بيسأل، إحنا اتكلمنا عن أحمد بن علي النسابوري وقلنا عنه هو كذاب، فهو بيقول لي هل هذا هو مؤلف كتاب أسباب النزول؟ طبعا لو كنت عارف مؤلف كتاب أسباب النزول وهو النيسابوري أيضا، لو عرفت اسمه ما طرحت علي هذا السؤال. سابوري مؤلف أسباب النزول اسمه علي وليس اسمه أحمد، ومش كل من قل أنه نيسابوري بقى واحد بس، ده احنا هنشوف 50 رازي وهنشوف 50 نيسابوري. ولو فتحت كتب الأنساب زي اللباب في الأنساب أو الأنساب للسمعاني، هتعرف أن البلدة الواحدة كان ينسب إليها العشرات، يعني يقال اسمه ثم يقال في النهاية زي القرطبي. يعني القرطبي دي ما تفتكرش أن ما فيش غير قرطبي واحد اللي هو المفسر، ده أنت هتشوف 30 قرطبي. النيسابوري هتشوف 30 نيسابوري. اللي بيفرق طبعا الاسم والعصر الذي عاش فيه، اسمه إيه وعصره اللي عاش فيه ايه. ولذلك لما هنيجي بقى للنيسابوري وهو صاحب اسباب النزول، هنجيله في حرف العين. احنا الان بنتكلم في حرف الالف لان اسمه علي، وصحيح هو ينسب الى نيسابور بلده. يعني الان لما يقال المصري دي ينسب ليها كم واحد؟ ها؟ 70 مليون. شبه عارف 70 مليون. فمش يقال المصري يبقى كله عندك مصري يبقى كله واحد. لا، هذه مسألة ينبغي أن تفهموها. ولذلك هيجي معانا الآن الرازي، وهيجي معانا أبو زرعة. هذه الكنية أبو زرعة الرازي دي أطلقت على أئمة كبار، واخد بالك، ولازم هتفرق بينهم وبين بعضيهم عن طريق الاسم وعن طريق الزمن اللي عاش فيه فالاسم طبعا. ولذلك الاسم له ايضا معول كبير، يعني لذلك بيقول الاسم علم على شخص. ولذلك الحافظ ابن عساكر هنا بيجيب الاسم كاملا الى الجد الرابع والخامس والسادس ان امكن عشان تحدث التفرقه. فالنيسابوري اللي هو صاحب اسباب النزول وكم من اهل التفسير، لما هنيجي بقى نتكلم عن ترجمته ان شاء الله وتتعرف عليه، وده في حرف العين، ربنا يدينا ويديك بقى العمر ان شاء الله، واخد بالك، لو في عمر فنيجي لحرف العين فتعرف عليه، مش هتعرف بقى انه كان كذابا، لا، ده كان سيفا ماضيا على الكذابين. كان بيذبح الكذابين، وكان شديد جدا، واخد حده في النقد. انا طالع له، واخد بالك؟ فكتبه في حدته في النقد موجوده. كان لما بيجي يرد على اصحاب الاهواء والبدع كان كالسيف الصارم، واصحاب القلوب الحنينه في عصره كانوا بياخدوا عليه الحده دي. لكن هذه حقيقته، هذه حقيقته. فأقول دي حاجة موجودة فيه، لما هنجيله هنتكلم عنه، بس مش هو اللي اتكلمنا عليه، اتكلمنا عليه كان اسمه أحمد من نيسابور، لكن ده علي ومن نيسابور، ده هيتقال عليه نيسابوري وده هيتقال عليه نيسابوري، هذا غير ذاك، وبينهما مفاوز. هنشوف. بيقول: أنت لم تذكر لنا ترجمة عن أحمد الأطرابلسي وما عرفتناش عليه. أنا بتكلم في حدود الموجود قدامي يا حبيب. أنا الآن بقول أنا هقعد أتكلم عن تاريخ ابن عساكر، اللي فيه بسمعه لك، اللي بهتم إن أنا أشرحه لك وبينه لك من الحديث، وده مقصدي عشان تبقى عارف، هذا مقصدي من شرح هذا الكتاب، المقصد الأول والأخير لي إن أنت تتعرف على كم كبير جدا من الروايات، تقف على صحتها، على ضعفها، على ما ورد فيها من معاني. لكن انت مش هتشتغل في علم الرجال لو هتشتغل في 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 علم الرجال، بتعالى بقى احضر معانا الدروس الخصوصيه ونتعلم بقى ازاي اشتغل في علم الرجال. لكن الحاج محمود والحاج سيد والحاج سعيد اللي جايين عايزين يطلعوا بمعلومه، مش هيمشي حافظ 50 اسم وقول بس انا معايا الان حفظت سند ومعايا سند، وعايز الراجل يتعلم هيصوم ازاي ويصلي ازاي وميلاد، ده غرض. فانا بستطيع ان انا كما يقولون اشبع كل الاهواء. لو طالب علم موجود بياخد مصطلح حديث وهو قاعد، تعرف على الرجال وهو قاعد، لكن مش معنى ده ان انا اروح داخل في هذه القضيه. والا لو كان ده مقصدي الشرح والاطناب في تراجم الرجال كنا وقفنا مع الخطيب البغدادي في ترجمته، كنت قعدتكم فيه 6 اشهر. خلاص، ده حقيقه. واللي جيب لك بقى مواقفه ورحلاته في طلب العلم وشغلانه بقى طويله عريضه ونقده للرجال وحدوته طويله قوي. انا بدور في فلك الكتاب الذي امامي، ان اطنب انا ماشي معاه، وان اوجز انا ماشي معاه، لكن اللي بيهمني قوي بقف معاه قوي هو الحديث بقى. دي مهمه جدا ان انا ما سمعكش حديث من خلال تاريخ ابن عساكر تاخده على انه صحيح ويكون في الاصل ضعيف، او يكون فيه معاني انت محتاج لها وتمشي ما انتش فاهمها. يعني ما كانش ممكن امر على حديث مثلا يذهب مذمه الرضاعه، العبد والامه، والناس هتمشي مش فاهمه يعني ايه. فلازم يتشرح، لازم يبين لك الصحيح من غير الصحيح. دي القضيه بقى اللي انا مضطر اقف معاها، وده عملي، الجهد اللي ببذله في هذا الكتاب. اما تيجي تقول لي بقى عايزين كل شويه تذكر لنا السند ومش السند، هذا كلام يقال لطلاب العلم في الجامعه، مش يقال في المسجد، يقال في حلقات خاصه، مش يقال في المسجد. المسجد اللي قاعد قدامي كما قلت رجل يكفيه انه يتعرف على الاسم معرفه سريعه، وبعدين يشوف صاحب الاسم ده قدم له ايه، قدم له ايه، زي ما بنعمل الان في خطب الجمعه، ان انت يعنيك تتعرف على الصحابي، وبعدين تبتدي تجلس على مائده هذا الصحابي. مش الغرض من منها انك تتعلم بقى وتسمع هو راح وجه وقال واتقال له انا عايز ما يفيدك، كما بقول دايما في خطبه الجمعه، في عقيدتك وشريعتك واخلاقك. هو ده، هي دي الثمره التي اسعى اليها وابغيها ان شاء الله تعالى. سريعا ايضا اخواننا اللي اتكلموا عن الحلقه اللي كانت في بالامس بين زغلول النجار والدكتور عبد المعطي بيومي، وطبعا عرف الرجل معرفه شخصيه، وهو كان وكيل الكليه ايام ما كنت اعمل فيها، وعرفه قبل طبعا ما يروح مجلس الشعب ومش عارف ايه وما الى هذا. فحدث حوار بينهم، اخونا الاخ اللي جاب شريط واللي بعت له، انا سمعت الحوار كاملا ان شاء الله تعالى، وهيكون لنا تعليق عليه يوم الجمعه مش الان ان شاء الله. فسمعت الحوار وشفت ايه اللي اتقال، وليه تعليق عليه في يوم الجمعة إن شاء الله، مش محله الآن، مش محله الآن، ليس محله الآن، خلاص. أيوة، في درس الجمعة، أمال يعني هيكون فين؟ بنعود بقى إلى تاريخ ابن عساكر، وبنتكلم عن أحمد الثالث والعشرين. أنا مش عارف أنا اتكلمت عنه المحاضرة اللي فاتت أم لا. سريع الخياط اتكلمنا عنه؟ طيب ما اتكلمنا، خلاص أنا بسأل سؤال بس، خلاص. طبعا أحمد بن علي ابن الحسين الخياط كما يذكر عنه ويذكر عنه الحافظ ابن عساكر، واحنا قلنا كلمة خياط دي نسبة إلى مهنة الخياطة، مش بلد، نسبة إلى مهنة الخياطة. والإنسان أحيانا ينسب إلى بلده وأحيانا ينسب إلى صنعته. وعشان برضه تبقى عارف، الخياط دي لما تروح لكتاب اللباب في الأنساب أو الأنساب للسمعاني وتقرأ النسبة دي، هتلاقي قدام منك فوق الأربعين خياط، واخد بالك؟ منهم الكذاب ومنهم الحلو ومنهم الوحش، عشان تبقى منهم العابد ومنهم اللي ما كانش عابد. اللي معانا ده بيميزه الآن اسمه ان هو أحمد ابن علي ابن الحسين المكنى بأبي علي الخياط. هذا كما نقل عن بعض أهل العلم أنه كان ثقة، هذا الرجل كان إيه؟ كان ثقة، ولكن له كلام هو بينقله عن أهل التصوف. يعني معروف أنه كان مشايخه من الذين نقل عنهم من أهل التصوف. وعايز أقول أني تقول لي طيب إزاي بتقول عليه ثقة؟ ثقة لأنه بينقل ما سمعه بالضبط، وهذا هو عامل التوثيق، أنه بينقل ما سمعه بالضبط. يطلع اللي اتنقل ده واللي اتقال ده بقى صواب أم خطأ، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. فمعروف أنه كبير أوي مشايخ، ما جات له رواية هو في سندها وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواياته كانت بتنتهي عند بعض مشايخ المتصوفة الذين سمع منهم ونقل عنهم، وهذا لا يعنينا في كثير أو قليل. وبالطبع هو ذكر له روايتين هو نائلهم، وأنا أقول لن أتعرض لهما إن شاء الله تعالى، فليست من الأهمية بمكان. بننتقل بعد هذا لأحمد الرابع والعشرين، وهو أحمد، خد بقى الاسم شوفوا واصل فين، وهو أحمد ابن علي ابن الحسين ابن أحمد ابن إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب العلوي. فعايز يقول إن أحمد هذا يا أحمد هذا، شوف سبحان الله، هذا الرجل ما وقفوا له مع على ترجمة طويلة، وما كان له روايات، وما كان له روايات، ولكن هو أراد أن ينقل اسمه لأنه من الذين كانوا في دمشق، وبينتهي نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب. فمجرد أن يشوف راح دمشق فراح مدونه، ومجرد كمان أن نسبه يشرف ما فيش شك، لأن نسبه بينتهي إلى علي بن أبي طالب، ولذلك ولم يذكر في ترجمته إلا اسمه بس. شوف جاب الاسم عشان بس عدى راح دمشق كده، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. بننتقل بعد هذا للأحمد بقى الخامس والعشرين، وده اللي هيبقى لنا معاه وقفة، وهو أحمد ابن علي ابن الحسين أبو زرعة الرازي. طبعا عشان برضو الاسم ما يعمل لكش إشكال، احنا عندنا اتنين من أهل العلم، أبو زرعة ده رجل هيبقى لنا معاه كلام طويل، واخد بالك، وده علامة، وده كان اسمه عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. اسمه ايه؟ عبيد الله. يبقى مش هو ده، عشان ما تجيش يقول لي هو ده بقى ابو زرعه المعروف. لا، ابو زرعه المعروف كان اسمه ايه؟ ها، عبيد الله، فمش هو ده. ولسه هيجي معانا الامام الرازي، والرازي دي منسوب ليها كتير، كان من اشهرهم ابو حاتم الرازي صاحب كتاب العلل، وده كتاب الحمد لله تشرف به مكتبتي، وكتاب لا غناء لطالب حديث ولا رجل العلم في الحديث عن هذا الكتاب. والإمام الرازي صاحب كتاب العلل اسمه عبد الرحمن، فطبعا يبقى برضه مش هو ده، فيبقى أحمد بن علي بن الحسين أبو زرعة الرازي، ده غير أبو زرعة العلامة المعروف، وغير أبو حاتم الرازي العلامة برضه المعروف. لكن هذا الرجل كان من علماء القرن الرابع، وأيضا من الذين وفدوا على دمشق، وهو أيضا من رواة الحديث، ولذلك ستجد في سند بعض الأحاديث كان من أشهرها هذا الحديث اللي هو ساقه الحافظ ابن عساكر، اللي طبعا هو موجود في سنده، وبينتهي سند هذا الحديث إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أقول الرواية مرة أخرى، طبعا هو في أول سندها، والرواية بتنتهي إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في كلمة ورد في نهاية الحديث: إنما كان بينهما قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. إنما كان بينهما إيه؟ قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. خلاص. أولا درجة صحة هذا الحديث: الحديث صحيح كالشمس في ضحاها، وتستطيع أن أنت تجده في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وكفى هذا. فالحديث موجود في صحيح البخاري وهتلاقيه في كتاب الصوم، وموجود في صحيح مسلم وهتلاقيه برضو في كتاب الصيام، وموجود عند أحمد، ومش عايز أعد، وموجود عند مالك في موطئه. يكفي كما قلت أن أنا أقول الحديث موجود في الصحيحين، موجود في صحيح البخاري، وموجود في صحيح مسلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عند الفجر آذانان، أذان اللي بيسموه أذان الفجر الكاذب، وأذان اللي بيسموه أذان الفجر الصادق. وكان الغرض من الأذان الأولاني، وهو أذان كان يؤذن أو يؤذن به قبيل الأذان الحقيقي لصلاة الفجر. معروف أن صلاة الفجر ووقت الفجر وقت غفلة ووقت نوم، ولو اكتفى الإسلام بأذان واحد في الفجر فصاحبنا على بال إن شاء الله ما يسمع الأذان يروح قايم، وعلى بال ما يفك نفسه كده ويفوق ويجي ينزل تكون الصلاة خلصت. فمن رحمة الإسلام وحرص الإسلام على أن المسلمين يصلوا، شرع وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للفجر آذانين. أذان كان بيؤذن قبل موعد الفجر بدقائق، وده ليه؟ علشان الصائم يتأهب للإمساك، والنائم ها يستيقظ ويتأهب للصلاة. ثم يأتي الأذان الثاني، ما بقاش بقى بتأذن وواحد صايم ولسه مستام، والله أكبر بقى الأكل في بقه فعايز مش عارف إيه، هو سمع الأذان الأولاني فتنبه، فيبقى الحمد لله الصائم أمسك، ويبقى النائم قد تنبه واستيقظ، وكانت له حكمة بالغة. ولذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام تقرأ له بحث طيب جدا بيغيب عن أصحاب الأذانين، وهو كلمة الصلاة خير من النوم اللي بتردد في أذان الفجر، هل يا ترى محلها الأذان الأولاني ولا الثاني؟ تقوم تزعل قوي اللي بيحصل دلوقتي. طبعا مش موضوعي الآن، لكن بقول إن دي من الحاجات اللي ينبغي أن نفقهها وأن نتعلم أن الصلاة خير من النوم. دي مش في الأذنين، مش في الأذنين. فأقول فاللي حاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ مؤذنين، مؤذن يؤذن الأذان الأولاني، وكان اللي بيأذنه سيدنا بلال، ومؤذن بيأذن الأذان الثاني، وكان اللي بيأذنه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم. وكما قلنا أن كلمة أعمى دي هذه ليست سبة، بل هي ممدوحة له، كما قال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان بيؤذن له عبد الله بن أم مكتوم، والمملكة العربية السعودية بتحافظ على الأذانين للفجر حتى الآن، حتى الآن. نعم، ما انا بقول بتحافظ على الاذانين حتى الان، اعلم هذا يقينا يعني، بحكم طبعا وجودي كل عام هناك. فاقول واقمت هناك كمان يعني، فاقول بياذنوا حريصين على هذا ان يبقى في اذان واذان. وان وقع طبعا خلاف بين اهل العلم الفرق بين الاذانين في الوقت يكون قد ايه، فجه في روايه البخاري القاسم بن محمد بن ابي بكر، القاسم بن محمد بن ابي بكر بيقول انما كان بينهما قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، كالاذان يطلع ياذن فوق سطح المسجد. فيقول لك كان ينزل بلال وبعدين يطلعه ها عبد الله بن ام مكتوم، الفرق بين الاذانين كان الوقت ما بين ينزل هذا ويصعد عبد الله بن ام مكتوم. من هنا بقى يطلع الوقت ده بقى قد ايه، اللي هو ما بين ما ينزل هذا ويصعد ذاك يطلع الوقت ده قد ايه. فدي مسألة يعني ما هيش خطيرة او دقيقة في الموضوع، دي متروكة للتقدير، للتقدير. ولكن ما يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لصحابته فقال ان بلالا يؤذن به بليل، ومعنى ان يقول يؤذن بليل يبقى معناها لسه الفجر ما جاش، لان الفجر علامته وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ايه الخيط الابيض من الخيط، يتفصل بياض النهار عن سواد الليل. فده كان بيبقى للتنبيه، يعني اذان تنبيهي كما يقولون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى، فكلوا واشربوا، ده مش وقت الفجر الحقيقي ومش وقت امساك، لان القران حددها حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الايه الاسود. فقال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام ايه مكتوم، هو ده بيبقى ساعه إيه؟ انفصال الخيط الابيض عن الخيط الاسود. وده طبعا بتنظر له فيه السماء وبتشوف العلامه دي قد ايه بدا السواد بينفصل عن ها البياض، الليل بيروح والنهار بيخش، طبعا بخلاف ما بيحصل في اذان الفجر عندنا. وزيك احنا قلنا الفجر عندنا بيؤذن قبل وقته، لان اول ما يؤذن بص كده هتلاقيها كلها سوداء، ده هو ده معاد اذان بلال على فكره يعني، مش الاذان الحقيقي. وهذه مساله ما ادري مش عارفين يعني لسه مش عارفين يصلحوها ليه، مش عارف. خلاص هذا ما نقله الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن علي بن الحسين أبو زرع ها الرازي، ونقل عنه هذا الحديث الواحد. بينتقل إلى الأحمد 27، السادس والعشرين، حاضر أحمد 26، وهو أحمد بن علي بن الحسين. تقول طب ما التاني كان ابن الحسين، بس كان كنيته أبو زرعة ونسبته الرازي. اللي قدامي ده كنيته أبو العباس الطبري. طبعا ما يروحش ذهنك برضه للطبري المفسر وتفتكر ان مفيش طبري غيره، واخد بالك؟ والطبري المفسر ده لما نيجي نتكلم عنه وتسمع عنه كلام بقى ما شاء الله، لان انت لسه جاي معاك تراجم هتشوف فيها العجب. بقول العجب، هتشوف فيها العجب. خلاص ده يعني في تراجم هتصل الى ما يربو على ال 200 صفحه. 200 صفحه يعني، شوف احنا اللي قدامنا تراجم صفحه 2 3 نص كده، تراجم هتصل الى ال 200 صفحه، تقعد مع صاحبها 200 صفحه. ده بيتوقف بقى على ثقل الرجل. وهتشوف دول جايين معانا، ما تقلقش، احنا يعني اعتبر الحوامد اللي مرة دول بيسخنوك، ومع هذا انت اخذت منهم يعني علما وفيرا، ما فيش شك يعني. احمد بن علي بن الحسين ابو العباس الطبري ده من علماء القرن الخامس، من علماء القرن الخامس، يعني كان من بعد سنة 400، وبدأ في رحلات العلم والتنقل والرواية والنقل والأخذ والرد يمكن في سنة 443 زي ما بينقل عنه. خلاص، وهو من برضو أهل العلم أو من الرواة الذين لا مطعن فيهم، يعني الرجل ثقة، الرجل إيه؟ الرجل ثقة. خلاص، هو بيرد أو بيذكر عنه حديثا واحدا، حديثا إيه؟ واحدا. هو في أول هذا الحديث بعد ما قال ابن عساكر، وهو طبعا ما في شك زي ما قلنا كتابه بيعد كتاب تاريخ وكتاب سنة، ولذلك بتنسب إليه في التخريج، بتقول أخرجه ها ابن عساكر. فقايل أنبأنا أبو طاهر، أنبأنا أبو العباس أحمد بن علي الطبري اللي هو صاحبنا ده، وظل في السند لحد ما وصل إلى خراش بن عبد الله يقول حدثنا مولاي أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم جنة. طيب بداية كده، هذا الحديث صحيح ولا ما هواش صحيح؟ هو في ابن عساكر هنا مش صحيح، في ابن عساكر هنا مش صحيح. ليه؟ طب احمد بن علي الطبري ده ابو العباس قلنا عليه ان هو ايه؟ ها ثق، يبقى الطعن في هذا الحديث مش جاي من طريقه، امال جاي من طريق مين؟ الحديث فيه زي ما قلت، ولذلك انا اتكيت عليها قوي، خراش بن عبد الله اللي قال حدثني مولاي انس، حدثني مولاي انس. طبعا خراش هذا، شوف لما تيجي تقرا بقى ترجمته فيه، وخدها بقى اي حديث تلاقي فيه خراش عن انس احفظها بقى كده، ولذلك او خراش مولى انس احفظها كده. خراش هذا الحافظ الذهبي بيقول عنه في ميزان الاعتدال هو ساقط عدم، شوف الكلمه، ودي من اشد ما يوصف بها ويوسم بها رجل، عدم يعني عايز يقول ايه؟ ها زي اللتر، ساقط عدم، والعياذ بالله، تعبير خطير جدا. الراوي اللي قبله هو بيقول كده، لم يروي عنه الا ابو سعيد العدوي، وده هتلاقيه في السند هنا، يعني هتلاقي السند فيه انبانا ابو سعيد، خلاص ابو سعيد عن خراش، فهو اللي ذهب ممكن يقول ساقط عدم، لم يروي عنه الا ها ابو سعيد العدوي الكذاب. خلاص، انا بقول هذا الكلام ليه؟ الحديث عند ابن عساكر، انا مش هعول على روايه ابن عساكر، ما انا كنت قادر، واي واحد من يعني طلبه العلم اللي ما عندهمش خبره بالاسانيد لو قرا الحديث ده هيقول صحيح، لان انتوا عارفين حديث الصوم جنة ده موجود في صحيح البخاري، لكن انا بحكم على ايه؟ على السند اللي قدامي ده، على روايه انس دي اللي هو جه صاحبنا احمد ده في اولها، الروايه في ابن عساكر، ولذلك بقول روايه ابن عساكر غير صحيح، روايه ابن عساكر ده مش معناه ان الحديث كله ها غير صحيح، لان زي ما قلنا كان في سند مضروب، بندور بنشوف هل هذا الحديث اسانيد اخرى صحيحه ولا ملوش، ولذلك بقول ايه؟ هذا الحديث ضعيف بهذا السند، يبقى انا مطعاني فين؟ في السند. المتن ده جه بقى من طريق تاني ولا ما جاش؟ ده الحدوته اللي هنشوفها بقى. خلاص، فشوف انا بقول ايه، ان خراش ده ساقط عدم زي ما قلنا، ما بيرويش عنه غير مين؟ ابو سعيد. ابو سعيد ده ايه؟ كذاب نصاب زي ما انت سمعت. خلاص، لما تروح لضعفاء الكبير، ده كتاب بيجمع اهل الضعف من الحديث لابن عدي، وهو طبعا علامه وبحر في هذا المجال. خلاص، هتلاقي ان ابن عدي بيقول عن خراش ده كلمه ثانيه، بيقول ان خراش ده طبعا بعد ما حكم عليه بالضعف، نعم، ليه؟ فقل ان ابن عدي بيبان حاجه حلوه كده كمان جميله ثانيه، بيقول يزعم انه مولى انس، ولذلك دايما يقول حدثني ايه؟ مولاي انس، وانس لكم مولاه ولا اعرفه. هو بيلزق نفسه خلاص، يزعم انه مولى ايه؟ مولى انس. وفي ناس كده تبقى نصابه ويحب يلزق نفسه لاي شيخ خلاص، وده حادث في كل العصور حتى الان. تلاقي يقول لك من تلامذه الالباني، والله لا شاف الالباني ولا الالباني شافه ولا يعرف عنه حاجه، واخد كده وماشيه الناس كده، ربنا يهدي. خلاص، لكن الحديث بالطبع الصوم جنه، ده حديث صحيح 100%، وده جاي عند البخاري بس من روايه ابي هريره مش من روايه انس. يبقى السند عن انس سند، اديك انت شفته، في ابو سعيد وفي خراش، والاثنين اسخم ودل من بعضهم. خلاص، لكن هذا الحديث بالطبع وارد كما قلت بسند صحيح عن ابي هريره، وموجود في صحيح البخاري في ضمن حديث طويل جدا، والنبي قال فيه الصوم جنه، جنه بمعنى وقايه، وقايه، فبيقي زي ما قال اهل العلم من الفاحشه، بيقي من المعاصي. وبالطبع هذه مساله نلمسها، ان الانسان وهو صائم فعلا بيبتعد عن المعاصي. يعني تلاقيه في غير، وتلاحظوها كده في غير رمضان، خلي واحده تعدي عينيه رادار، تك 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 تك، يجي رمضان ايه اللي يحصل؟ استغفر الله، شوف الصيام عمل فيه ايه؟ ادبه جنه، ادبه صحيح، ادبه صحيح، سهل جدا تلاقيه مفعوح شاتم، والعياذ بالله في اللي هو حسبب لك الدين. في رمضان تلاقي حاجه بتمسك لسانك، يقول لك يا عم ابعد عني انا صايم مش عايز اغلط. خلاص، يبقى ما فيش شك فعلا الصوم ايه؟ والله جنه، والله جنه، بيأدب صاحبه. ولذلك دائما بندعو المسلمين وندعو الشباب الى الاكثار من الصيام، ويقي من الفاحشه، لانه بيحد ويكسر اللي ايه؟ الشهوه، الشهوه. فبالطبع الحديث حديث صحيح، وان كان هو عند ابن عساكر هنا جاي بسند غير صحيح، مسند لانس، وهو عند البخاري مسند لابي هريره، ودي الطريقه الصحيحه. ده الاحمد السادس والايه؟ والعشرين. الاحمد السابع والعشرين، وهو احمد بن علي بن الحسين بن زيد المعروف بابن الكوفي العطار. وطبعا برضه كلمة عطار دي نسبة إلى نوع من أنواع التجارة، وهو العمل في بيع العطارة، العطارة زي ما يجي معانا إن شاء الله الكتبي. الكتبي ده هيجي، وده علامة بقى ما شاء الله، واخد بالك؟ الكتبي ده، ودي نسبة لبيع الكتب، الكتبي نسبة لبيع الكتب. وهتلاقيه سبحان الله العظيم أصبح علامة بسبب بيع الكتب، بيع الكتب. فكل كتاب يجيبه يقعد يقرا فيه، وبعدين يبيع ويقرا فيه ويبيع، وشغال بقى، وفي الاخر بقى مؤلف وكاتب وشغلانه، هتلاقيه حكايه كده عشان تبقى عارف. خلاص، ولذلك احنا قلنا مش ممكن يطلع رجل من رجالات العلم بغير صلعه، يعني ما هوش عالة على المجتمع بغير صلعه. هو بي 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 بيذكره اللي هو احمد بن علي الكوفي العطار هذا، وبيقول انه قدم دمشق برضه ولكنه لم يكن الحديث من شأنه، ما كانش الحديث من ايه، ها، من شأنه، فكان من اهل الصلاح كما يقولون، ولذلك دونه، لان كان رجلا صالحا وكان رجلا فقيها وعابدا، فدون لهذا، ولكن لم يكن من اهل الرواية، ولذلك ما اهتموش ان يعملوا له ترجمة بقى عشان يجرحوه او يعدلوه. وكل اللي قال ان هو مات ليلة الاربعاء 12 رجب سنة 537، واخد بالك، اكتر من هذا ما قالش فيه. تعال بقى لبيت القصيد. رجل من اهل العلم و له كتب بالطبع ايضا في المكاتب الإسلامية تطبع وتنشر حتى الآن، والحمد لله مكتبتي تشرف ببعض كتب هذا الرجل العلامة، والذي كان له باع في علم الحديث، وهو من شيوخ الإمام النسائي، والنسائي راوي عنه روايات كثيرة جدا، وهو الأحمد 28، أحمد بن علي بن سعيد المكنى بأبي بكر الأموي، لأنه من بني أمية، المروزي القاضي. ومروزي دي نسبة إلى مدينة مرو من بلاد فارس، كان فتحها المسلمين على ما أذكر سنة 30 هجرية، وليها قصة طويلة مرو هذه. وهذا الرجل بيلقب بأنه أموي لأنه من أصل أموي، وهو قاضي لأنه تولى قضاء حمص وبعدين تولى قضاء دمشق، مش كان أي حد يتولى، شبه عارفين يعني، قضاء دمشق. ولذلك هذا الرجل كما قلت يعني من أهل العلم الأثبات الثقات، كما قطع له الإمام النسائي أنه ثقة، وروى عنه روايات كثيرة جدا، وهو من شيوخ الإمام النسائي، وله بعض المؤلفات الموجودة في المكاتب الإسلامية حتى الآن، منهم مسند عائشة، ومنهم مسند أبي بكر الصديق، وده التشرف به مكتبتي، جمع فيه كل الروايات أو جل الروايات التي ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب طيب جدا، مجلد واحد، هو يا ريتك تقتنيه، يا ريتك تقتنيه، اللي هو مسند أبي بكر الصديق للمروزي، وهو يلقب بهذا. ولذلك الإمام الذهبي اللي يكون هذا الرجل علامة وثقة حرص على أنه يعد له ترجمة في كتابه الطيب النفيس سير أعلام النبلاء، وترجم له تحت لقب أو نسبة المروزي، يعني ما جابش اسمه، وتلاقيه في السير أعلام النبلاء مسميه المروزي، وبعدين بقى جايب اسمه، واخد بالك انت، ومترجم له ترجمة طيبة عليه رحمة الله. طبعا هو كان من علماء القرن الثالث، فهو ولد في أول القرن الثالث في سنة 202، وتوفي سنة 292، يعني قعد كم سنة بقى؟ 90 سنة. 90 سنة. كما قلت كان عالما وكان ثقة وكان محدثا، والنسائي بيثني عليه كثيرا، وهقول لكم معلومة هو ذكرها قبل ما نقف على الأحاديث اللي رواها، وهو من شيوخ الطبراني أيضا. الطبراني روي عنه روايات كثيرة جدا، واخد بالك، ولذلك الحافظ ابن عساكر لفضل هذا الرجل حرص في ترجمته أن يذكر هذه المعلومة، أنه مات بدمشق يوم الأربع، ودفن يوم الخميس بعد العصر، كان هذا في يوم 15 من ذي الحجة، يعني في نص شهر ذي الحجة سنة زي ما قلنا 292. بيقول ان هم صلوا عليه في مصلى العيد وتفهم اللي صلى عليه في مصلى العيد اللي حضر جنازته ها جمع كبير جدا من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن الناس لفضله ولعلمه، واللي صلى عليه هو من ولي أو تولى بعده قضاء دمشق وهو أبو حفص عمر بن الحسن، وده رجل هنيجي في حرف العين هتتعرف عليه، وده تولى قضاء دمشق بعد منه وهو الذي صلى عليه. اللي حصل انه لما صلى عليه، ودي معلومه اصر الحافظ ابن عساكر على انه يذكرها، انه كبر عليه 5 تكبيرات. كبر عليه 5 تكبيرات. معروف طبعا عدد تكبيرات صلاه الجنازه 4، لكن ابو حفص اللي هو عمر هذا قاضي دمشق لما جه صلى على احمد بن علي القاضي هذا صاحبنا كبر عليه اللي هو المروزي، كبر عليه 5 تكبيرات. فسألوه يعني قالوا له ان كبرت عليه 5، فقال له فضل العلم. له ايه؟ فضل العلم. الحكايه دي عشان اجلها لك قوي، حضرتك لما تروح تقرا في عدد تكبيرات صلاه الجنازه، دي مسألة ذاكرها ابن حجر، دي مسألة ذاكرها النووي، دي مسألة جمعها أيضا الشوكاني في نيل الأوطار، دي مسألة اتكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد، دي مسألة جمعها مؤخرا شيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه في كتابه أحكام الجنائز. هتلاقي كل هؤلاء بداية كما قلت من ابن حجر، وخد ورا منه النووي، وبعدين خد ابن القيم في زاد المعاد، وبعدين خد الشوكاني في ليل الاوطار، وبعدين اخيرا شيخ الالباني، كلهم جمعوا هذه المساله تحت عنوان عدد التكبيرات في صلاه الجنازه. عدد التكبيرات في صلاه الجنازه. هتكتشف ان النبي صلى الله عليه وسلم أقل تكبير كبره 4. وتسأل بقى هل زاد عن هذا؟ آه، ده وصل إنه كبر مرة في صلاة جنازة 9 تكبيرات. 9 تكبيرات، ودي كانت على الحمزة. 9 تكبيرات. 9 تكبيرات. شوف، مش 4 ولا 5 ولا 9 تكبيرات. وهذه الاثار موجوده في كتب السنه، وحارس شيخنا الالباني يجمعها كامله في احكام الجنائز. خلاص، اللي حاصل انه هذه الزياده كانت تحدث منه اذا كان للرجل فضل. كل ما يبقى له فضل، كل ما يعمل ايه؟ يزود له. ولذلك هناك من الصحابة من كان يفعل هذا، فصح هذا عن ابن مسعود، وصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عن ابن مسعود ورضي الله عن علي، صح هذا عنهما. فكلاهما علي بن أبي طالب وابن مسعود كانوا عايشين، اللي يقولوا لهم فلان مات من الصحابة إن كان بدريا، بدريا يعني من الذين شهدوا بدرا، فكانوا كبروا 6 تكبيرات. وإن لم يكن بدريا، صحابي بس مش من اللي شاهدوا بدر، كانوا كبروا عليه 5 تكبيرات. وإن كان ممن دون الصحابة كبروا عليه 4. يبقى كل واحد على حسب ايه؟ على حسب ايه؟ فضله. من زينا وزيك كده خلاص 4 تكبيرات. له فضل يروح مزودين له تكبير ابو 5، فضل اكتر يزودوا له 6. يزودوا له 6. وده ثابت من حديث في صحيح مسلم ايضا، حتى تكبير 5 اللي فعلها ابو حفص عمر هذا لما صلى على ها المروزي هذا كبر عليه 5، ده ثابت من خلال الحديث صحيح في صحيح مسلم، واخد بالك؟ انه الحديث عن زيد بن أرقم أنه كان يصلي على الناس 4، حديث صحيح مسلم، كان يصلي على الناس 4، أي جنازة تجيله يصلي عليها 4. فجاء في مرة وكبر على جنازة خمسة، فسألوه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. طبعا بقى خلاف وقع بين أهل العلم، ده كان أول مكان ولا آخر مكان، ولا الحق ما ذهب إليه ابن القيم ونقله عنه الألباني في أحكام الجنائز. ابن القيم قال: كل هذا ثابت وجائز من فعل النبي ومن فعل صحابته من بعده ان الرجل اذا ازداد فضله كانوا يزودوا له في تكبيرات الايه؟ جنازه، لان بيزيدوا في الذكر والدعاء، وهذا ان شاء الله تعالى مما ينفعه انك تدعو له بخير. استغفروا لاخيكم فانه الان ايه؟ يسال. ده خير ما تقدمه للميت، خير ما تقدمه للميت. فشوف لفضل المروزي هذا عليه رحمه الله، شوف قاد دمشق اللي ولي من بعده، وهو كما قلنا عمر المكنى بأبي حفص، صلى فكبر عليه خمس تكبيرات ذكر له فضله وقال له فضل الايه؟ فضل العلم. يبقى اداله الخمسه دي عشان كان من افاضل العلماء. ده وارد صحيح، ده وارد صحيح وزي الفل ان شاء الله. خلاص. الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، وديك بقى تعرفت على الرجل وتعرفت على مولده وتعرفت على وفاته وتعرفت على فضله في العلم، وازاي حفظ الحافظ الذهبي عمل له ترجمة تحت اسم المروزية، تلاقيها في المجلد ال13 لو عندك سير أعلام النبلاء، واخد بالك، لأنه طبعا 22 مجلد بالفهارس، فالمجلد 13 هتلاقيه عامل ترجمة للمروزي، هو هذا صاحبنا هذا. خلاص. هو ذكر عنه روايتين هو في سندهما، والروايتين مهمين جدا من الأهمية المكان. الرواية الأولى وهي بينتهي سندها، هو طبعا في سندها وينتهي السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنس بيقول: طلع رجل في بعض حجر النبي، اطلع رجل في بعض حجر النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ثم مشى نحوه، قال أنس: فكأني أنظر إلى النبي. في هنا في رواية ابن عساكر اللفظ كده: يتختل له ليطعنه، يتختل له ليطعنه. يبقى اللفظ اللي وارد ايه؟ يتختل. خلاص. طبعا هذه رواية صحيحة 100% وموجودة في صحيح البخاري، وموجودة في صحيح البخاري، لكن اللفظ هنا عند ابن عساكر يتختل، اللفظ عند البخاري يختل له، والاثنين معناهم واحد. فمعنى يتختل او يختل له يعني يصيب على غفله، يصيب على غفله. يعني ايه؟ الحديث بيقول ان في رجل اطلع في حجر النبي بيبص بعينه، ايا كان الغرض، احنا عندنا في الاسلام ما في حاجه اسمها الغايه تبرر الوسيله، يعني سواء اراد انه يطلع على خصوصيات النبي او يتعلم منه او يشوف حاجه، او اراد انه هو يتجسس في البيت، ايا كان الغرض، حتى ولو كان الغرض حسنا، ده ينفع في الاسلام؟ ما ينفع. ما يجي يقول اصل انا كنت ببص عليك والله اشوفك تعمل ايه عشان اعمل زيك، مش اتعلم. طبعا كلامه لا يقبل. خلاص. فانس شاف النبي عمل ايه؟ في ايده مشقص. المشقص ده بيعتبروه زي سهم صغير كده، كان بيستخدم احيانا للصيد واحيانا يحكوا بيه الظهر، يهرشوا بيه كده، خد بالك، عباره عن حديده زي، انتوا عارفين السلكه بتاعت السنان؟ عارفينها؟ هي عامله زيها كده بس كبيره وليها بقى ايه؟ سن سن، عامله زي الايه؟ المخراز، الابره. فالنبي قام معه هذا المشقص. يختله او يتختل زي ما الروايه عندنا هنا، يعني عايز يستنى بس ان هو ايه؟ ها؟ يغفل عينيه بس تبعد عن النبي كده، يبقى النبي شاف عينيه اهو، عينيه بس تبعد عن النبي كده عشان يعمل ايه بقى؟ ها؟ ليطعنه، عشان يفقه حاله، عشان يفقه حاله. ده حكم شرعي انا بقوله لك اهو، حكم شرعي. انا ما اعرفش القانون الاهبل بتاعنا دلوقتي بيقول ايه، ما اعرفش، لكن الشرع كده على طول على طول، اللي يبص في بيتك بعينه افقح حاله. ولذلك البخاري كده على طول، البخاري الشيخ محمد هينافذ البخاري ذاكر هذا الحديث في كتاب الديات. خلاص الديه يعني ما تقطع تكسر سنه واحد تفقع عينه بتاع الديه اللي تفحها الديه. وبعدين مع نقول له بيه بقى، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. ملوش دية، بتبص ليه؟ بتبص ليه؟ كده على طول، كده على طول. فأنا بقعد ألاقي واحد بيبص من خرم الباب، افقع له عينه وكأنك ما عملتش حاجة. وتروح أمام القضاء الإسلامي تقول أنا اللي فقعتها له، ما تدفعش من ليه؟ من ليه؟ راحت هضر، هضر. ولذلك احنا قلنا يا اخوانا كده، قلنا ان الطاعه تغلي العضو والمعصيه ترخصه، ترخصه. ولذلك التعبان ده اللي يقول لك الله، واحد يروح يسرق حبل تتقطع ايده، الله. ولو جه واحد تاني قطع له ايده يجيب له 10 جمال، ازاي الايد اللي تساوي 10 جمال تتقطع في حبل؟ فراح قايل بيت من الشعر بيستغرب فيه، ايه القوانين دي؟ يد ب500 وديت فما بالها في حبل تقطع، حبل مقطوعه. شوف بقى الشاعر المسلم ما سابوش، هل فراح رد عليه كده قال له عز الطاعة أغناها وذل المعصية أرداها فافهم حكمة الباري. افهم أحبار كده على طول، ما تفهمش ايه اللي خلاها ب500 كالطيعة فغالية، عصت بقت ايه؟ بقت رخيصة، ما تسويش حبل، ما تسويش حبل. فتفهم ان الطاعة بتغلي والمعصية ايه؟ ها بترخص، بترخص. فالعين دي وهي طيعة غالية، تبص في بيت الناس بقت ايه؟ بقى ما تسويش حاجة ولا مليل، مش بقى ولا مليل، تجيب سيخ وتضربه وخلص على عينه وخلص المسألة على كده. خلاص هذه حكم شرعي. القانون بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ ما اعرفش، يعني ممكن تفعله عينه فالقانون يحبسك تبقى جبت له عاهه مستديمه. ليه؟ ده بتاع فرنسا، احنا لازم نتكلم عن بتاع مين؟ بتاع المسلمين. بتاع فرنسا ده ما اعرفش بيقول ايه، ما نعرفش هل يا ترى ماشي مع نفس الكلام ولا مش ماشي، الله اعلم. ما اعرف، ما اعرفش. انا محامي اقول لا والله، اسال لنا محامي يقول عشان برضه تبقى واخد بالك يا شيخ محمد، افهم برضه القانون الاول. بس انت محكوم بالاسلام، محكوم بالقانون، واخد بالك؟ بس بياتي بعد هذا، احنا سرحنا الى الحديث الثاني اللي في سنده ايضا المروزي، وهو حديث بقى بيتعلق بيام الشتاء اللي احنا فيها دي. بيام الشتاء اللي احنا فيها دي تفتكر يكون بيتعلق بايه؟ عايز تعرف؟ عايز هشوفك بكره، بكره مش بعيد يعني، بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. نعم مش هقول، ما أنا عايز أقولها كنت قلتها، مش موضوعي. أيوة مش موضوعي، ماشي بس أنا مش هقول. خلاص مالكم تتخانقوا مع بعض ولا إيه؟
عندي